أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الفرع الخامس من فروع المسألة، مسألة حرمة الجامع بين الأختين، وهي أنه هل يجوز للشخص أن يطأ إحدى الأمتين ويتزوج الأخرى أو يملكها ويستمتع بها من دون الوطأ؟ وطئهما لا يجوز، إلا أن الاستمتاع بهما مع وطئ أحدهما أو مع عدم وطئ أحدهما هل هو جائز أو ليس بجائز؟ تقدم أمس أن السيد صاحب العروة قدس الله نفسه قال مقتضى بعض النصوص هو الجواز، وقلنا أن هذا النص هو مرسلة العياشي الذي يقول أنه ملك إحدى الأختين فوطأها، فهل يجوز وطأ أختها؟ قال يجوز فيما دون الوطأ، يعني تجوز الاستمتاعات. وقلنا أمس أن هذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة على جواز الاستمتاع إلا أنها ضعيفة، فليس الأقوى كما يقوله صاحب العروة هو الجواز. صاحب العروة يقول مقتضى بعض النصوص الجواز وهو الأقوى. لا، ليس هو الأقوى، لأن الرواية ومقتضى هذه النصوص أنها ضعيفة. لكن قال بعدين الأحوط العدم. الأحوط العدم يعني استحباب، باعتبار أنه بعد الفتوى. الصحيح الذي نقوله نحن أنه الأقوى المانع، مو أنه الأقوى الجواز، لأن مقتضى الآية المباركة وأن تجمعوا بين الأختين هو عدم جواز الاستمتاعات أيضا. كيف؟ أن تجمعوا بين الأختين تكون دالة على حرمة الاستمتاع من الأختين. كيف؟ تجمعوا بين الأختين يعني في النكاح، في الوطء مثلا، ربما هكذا يقال. لكن نحن نقول أن الأقوى عدم جواز وطئ إحداهما والاستمتاع بالأخرى أو الاستمتاع بهما من دون وطئ، لأن المقتضي لحرمة الاستمتاعات هو الآية المباركة وأن تجمعوا بين الأختين. كيفية الدلالة؟ شلون أن الآية المباركة تدل على حرمة الاستمتاع؟ الظاهر من الآية المباركة بمناسبة مقتضى الحكم والموضوع هو حرمة الاستمتاعات. الاستمتاعات وطئ كان أو غير وطئ، لا فرق في ذلك. شنو هاي مقتضى مناسبة الحكم والموضوع؟ أي حكم، أي موضوع؟ التحريم وأن تجمعوا بين الأختين يعني يحرم عليكم الجمع بين الأختين. التحريم يقولون لا يتعلق، ليس موضوعه هو العين الخارجية، الشيء الخارجي. التحريم لا يتعلق بالموضوع، يعني حرمة الأختين يعني شنو حرمة الأختين؟ الموضوع والأختين، كيف يتعلق التحريم بالأختين؟ لابد وأن يكون متعلقا بفعل بالأختين، فإن التحريم لا يتعلق بالموضوع بل بفعل من الأفعال. خب، هذا الفعل من الأفعال يختلف. تارة يقول يحرم عليكم مثلا الخمر، يحرم عليكم الحرير. يعني شنو يحرم عليكم الخمر يحرم عليكم الحرير؟ فعله شرب الخمر المناسب مناسبة الحكم والموضوع أن يكون المحرم هو شرب الخمر، المحرم هو لبس الحرير، مو اقتناء الحرير ولا خزن الحرير ولا بيع الحرير، هو لبس الحرير مناسبة الحكم والموضوع، وإلا فالحرمة لا تتعلق بالموضوع. بعض الأحيان يكون المتعلق المأكولات والمشروبات مثل حرم عليكم الخمر، حرم عليكم الخنزير، يعني شرب الخمر يعني أكل لحم الخنزير، حرم عليكم الحرير يعني لبس الحرير. إذا ورد عندنا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، يعني ما يراد من الأنثى من الأم ومن الأخت ومن العمة ومن الخالة وبنات الأخ من الاستمتاعات الجنسية بالأب، هذا المحرم، مو خصوص الواطن، ليس خصوص الواطن. كذلك في أن تجمعوا بين الأختين، يعني لا خصوص الوطن، حتى الاستمتاعات الجنسية أيضا تكون محرمة. ولذا حينما يقال للشخص أن أمك محرمة عليك، يعني معناه بس وطنها محرم، أو كل استمتاع جنسي شهوي يراد من الأنثى، هذا حرم، كل استمتاع جنسي. فكما هو كذلك في الأمهات، في البنات، في الأخوات، في العمات، في الخالات، في بنات الأخ، في بنات الأخت، كذلك هو في الأختين، المحرم هو جميع الاستمتاعات الجنسية. هاي مناسبة المقتضى الحكم والموضوع. فإذا قيل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإلى أن تجمعوا بين الأختين، علم وفهم بمناسبة الحكم والموضوع أن متعلق التحريم هو ما يطلب من النساء. شنو المطلوب من النساء؟ واضح، الاستمتاعات الجنسية بحسب الغريزة الجنسية، وهو الاستمتاع الشهوي الجنسي، وطئ كان أو غير الوطئ كان، لا فرق في ذلك. فلذا هذه الجهة وهي حرمة الاستمتاع من الأختين، أمتين كانتا أو إحداهما أما والأخرى حرة مزوجة خوات، إنما هو حرمة جميع الاستمتاعات، فليس له أن يطع إحداهما ويستمتع بالأخرى. حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم ما شابه ذلك، حرمت عليكم أمهاتكم يعني بالنسبة إلى الأولاد، أخواتكم بالنسبة إلى أخواتهم، عماتكم بالنسبة إلى الأولاد، وهكذا كلهم يكونون محرم عليهم جميع الاستمتاعات الجنسية، والاستمتاعات الجنسية محللة على غيرهم، غير الأب، غير الابن، غير ابن الأخت، غير ابن الأخ وما شابه ذلك، محرم على غيرهم يعني شنو؟ محلل على غيرهم بمقتضى سببه، مو أنه محلل عليهم بدون سببه. واحد شخص لا المرأة أمه ولا أخته ولا خالته ولا عمته ولا عمت، حلال عليه، حلال عليه يعني شنو؟ يعني مع العقد مبطرة. ولذا يقولون أنه محرم عليهم ومحلل على غيرهم، وليس معنى الحلية الحلية على الإطلاق، بل الحلية من هذه الجهة، من جهة أنه هذه ليست من المحارم، فيحل لك الاستمتاع الشهوي منها، وهذا لا ينافي توقفه على العقد. مثل ما يقال لحم الغنم حلال، لحم الغنم حلال يعني إذا ذكي، هذا معناه بطريقه يكون حلالا، مو أنه يكون حلال حتى لو لم يرد إليه من طريقه. وليس معنى الحلية الحلية على الإطلاق، بل الحلية من هذه الجهة، وإن توقفت على أمر آخر كما في قولنا لحم الغنم حلال، فإن معناه أنه في نفسه حلال، وأن الباب بالنسبة إليه مفتوح، ولا ينافي ذلك لزوم الدخول إليه من بابه، وأن أكل لحم الغنم الحلال الذي يكون بالتذكية، وأن هذه الاستمتاعات من أم الإنسان أو أخت الإنسان أو ما شابه ذلك بالنسبة لغير هذا الإنسان محللة عليهم، بل لكم بالعقد. هذا دلالة الآية المباركة على حرمة الاستمتاع من الأختين بأن يطعم إحداهما ويستمتع بالأخرى أو يستمتع بهما من دون مواطئ. هسا لو فرضنا أنه نقول بأن الآية ليست دالة على ذلك، أغمضنا النظر عن دلالة الآية على حرمة الاستمتاع من الأختين، فالروايات الواردة في حرمة الأختين الذي حرمت عليكم من الإماء عاش الأختين والأم والبنت، هذه ظاهرة بل صريحة في أن المحرم عليكم إنما هو جميع الاستمتاعات لا خصوص الوطن، ليس خصوص الوطن، لأنه حينما يقال أن تجمع بين الأمتين الأختين مو جمع بينهما بالعقد، خب واضح ليس خصوص هذا، بل ما يراد من الإماء ولو من دون عقد، وهو شنو؟ الاستمتاعات الجنسية، وطء كان أو غير وطء كان لا فرق في ذلك، هذا كله محرم عليك بالنسبة إلى ما إذا كانت الأمتين الأختين أمتان، لابد حينئذ من الاجتناب عن الاستمتاعات. ولو أغمضنا النظر عن ذلك عن الآية المباركة الذي قلنا بمناسبة الحكم موضوع تدل على حرمة جميع الاستمتاعات، ولو أغمضنا النظر عن ذلك فيكفينا في إثبات هذا الحكم، وهو عدم جواز وطئ إحدى الأختين الأمتين والاستمتاع بالأخرى بعقد أو ملك أو غير ذلك، معتبرة مصعد بن زياد قال أبو عبد الله يحرم من الإماء عاش لا يجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، يعني شنو ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع تجمع، يعني شنو يحرم عليك هذا؟ يعني يحرم عليك كل ما هو يكون من الاستمتاع الشهوي، وطئ كان أو غير وطئ لا فرق في ذلك، ولا أمتك ولها زوج، صير الأم إذا كانت مزوجة هذا يجي يستمتع بها يطأها أو يستمتع بها، واضح أن المحرم هو جميع الاستمتاعات. فهذه المعتبرة وهي معتبرة مسعد بن زياد أيضا دالة على حرمة الاستمتاع من الأختين، سواء كان كليهما مملوكتان أو إحداهما مملوكة والأخرى مزوجة بعقد دائم أو منقطع، وطأ إحداهما أو لم يطأ إحداهما. وكذا الأمة التي لك فيها شريك، تصير أن تستمتع بها بغير الوطء وهو يستمتع بها بغير الوطء، ليس ذلك لك. وعليه يترتب على أنه لو استمتع بإحدى الأختين استمتاعا جنسيا حرمت عليه الأخرى ما دامت الأولى في ملكه، إذا أخرجها عن ملكه بل تحل له الثاني، أما ما لم يخرجها عن ملكه فلا. فإذا الاستمتاع من الأختين محرم بمقتضى الآية ومعتبرة مسعد بن زياد، لكن لو استمتع، تقدم أنه يحرم وطء الأختين، إذا وطأ إحداهما حرمت عليه الأخرى، يحرم عليه الاستمتاع من الأختين، لكن إذا وطأ الأولى ثم وطأ الثانية أكو أحكام أخرى تترتب عليها. أما إذا استمتع بالأخرى واستمتع بالثانية فقد فعل محرم، ماكو أشياء أخرى تترتب عليها. نعم هناك بعض الأحكام مترتبة على خصوص الوطأ، فلو وطأ الثانية بعد وطأ الأولى حكم عليه السلام بحرمة الأولى أو بحرمة الاثنين معا، كما سيأتينا في بحث نكاح العبيد والإماء. أما إذا استمتع بإحداهما واستمتع بالأخرى مو أنه تحرم عليه الأولى ولا أنهما يحرمان معا. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، وهي المسألة 39 من مسائل المحرمات بالمصاهرة، الجهة الخامسة التي كان فيها. المسألة 40، لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخرى، تزوج زواج عقد وحرة كانت أو أما كانت ماكو فرق، لا يجوز له وطء المملوكة الذي تملكها بعد أن عقد على أختها وبعد أن تزوج بأختها. هسه أختها الذي تزوجها أو عقد عليها حرة كانت أو أما كانت، لا فرق في ذلك، ليس له وطء المملوكة. إلا اللهم أن نطلق الزوجة الأولى، إذا طلقنا زوجها حينئذ تحل الثانية. لو تزوج بإحدى الأختين وتملك الأخرى لا يجوز له وطء المملوك إلا بعد طلاق المزوجة وخروجها من العدة. طبعا لأنه ما دامت في العدة هي زوجة حقيقة، وأنه بحكم الزوجة، إذا زوجة حقيقة كيف له أن يطأ أختها؟ فلو وطأ أختها قبل ذلك فعل حراما، لكن لا تحرم عليه زوجته بذلك. في الأختين المملوكتين إذا وطأ إحداهما ووطأ الأخرى إما أن يحرمان عليه معا أو تحرم عليه الأولى. لكن في الزواج إذا تزوج إحدى الأمتين ثم ملك الأخرى فوطأها لا تحرم عليه الزوجة مات الأولى، لأنه لا مقتضي للحرمة، زوجتها غاية المال في الأمر، فعل فعلا محرما. الفعل المحرم لا يقتضي رفع الزوجية، لكن لا تحرم عليه زوجته بذلك، لأن الزوجية إذا تحققت لا تزول إلا بطلاق أو موت أو فسخ وانفساق. لا طلاق أكو هنا، لا موت أكو هنا، لا فسخ وانفساق، غاية ما في الأمر وطأ أختها التي تكون محرمة عليه. مضافا إلى أنه فعل حراما والحرام لا يحرم الحلال، فلذا تبقى الزوجية على ما هي عليه. وإذا وطأ الثانية وهي المملوكة فعل حراما، لكن يحد حد الزنا؟ طبعا لا، لأن الزنا هو وطء المرأة الأجنبية، وهذه وطء المرأة الأجنبية للإصالة، وهذه ليست أجنبية، أمته يحرم عليه وطؤها مثل أمته وهي حائض أيضا يحرم عليه وطؤها. فإذا وطأها لا يقتضي أن يكون زانيا ولا يحد حد الزنا، بل يعذب، فيكون حرمة وطئها حينئذ كحرمة وطئ الحائض. انتهت هذه المسألة وهي المسألة 40. المسألة 41، لو وطأ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى هل يكون هذا الزواج صحيحا؟ مرة هو متزوج ثم بعدين يملك أمة، يحرم عليه وطء الأمة، ولو وطأها لا تحرم عليه زوجته. هنا لا، الأمر بالعكس، ملك إحدى الأختين فوطأها ثم تزوج بأختها، هل يقع هذا الزواج الثاني صحيحا أو ليس بصحيح؟ الماتن صاحب العروة رحمة الله عليه يقول: فالأظهر بطلان التزويج. تزويج لازمه شنو؟ حلية الاستبداد. ولذا يقولون أنه لو تزوج بنتا صغيرة متعة لابد وأن تكون المدة قابلة لأن يستمتع من الزوجة. صغيرة عمرها شاري تزوجها متعة، هذا لا ينفع، لا يكون صحيحا، إلا أن يتزوجها 15 سنة 20 سنة. ليش؟ لأن أكبر المدة هاي المدة قابل لأن يستمتع بها الزوج، تكبر يستمتع بها. نعم ما أسمع.
الداء صححوه على الربيع. الدائم صححوه.
دائم إذا ماكو استمتاع على الأخير صححوه.
صححوه ولو نوى أن يطلق فيما بعد.
أقول لو تزوج امرأة دائم وشرطت عليه أو هو شرط، هل أقول عدم الاستمتاع بأي نحو ينافي مقتضى العقد يكون باطلا؟ اللي يتزوج بنت عمرها افرض 5 7 اقل اكثر ساعه ويتركها، مو 5 يقول رضيعه، ولا يمكن استمتاع بها، تكون زوجه باطل. لابد ان تكون المده قابله لان يستمتع، 15 سنه 20 سنه اللي بحيث مدة حتى يصح الزواج. هنا هذا هو متزوج شنو؟ نكح اختها بالملك ثم تزوجها. تزوجها لازم صحة الزواج شنو؟ أن تكون الاستمتاعات محللة. هاي الاستمتاعات محللة، كيف يصح الزواج إذا الاستمتاعات مو محللة؟ شرط صحة الزواج الاستمتاع. فلو فرضنا أن امرأة زوجت نفسها مدة معلومة أو من غير مدة معلومة وشرط عدم الزواج أصلا، يقع باطل. لو وطأ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالظاهر بطلان التزويج. إحنا نسخل نفرض فرضين، تارة لا شك في صحة الزواج بأختها وإن ترتب عليه حرمة وطء المملوكة والاستمتاع بها على مبنانا. الثاني التزويج بأختها لازمه غير المفارق جواز الاستمتاع. يجوز له الاستمتاع هنا؟ لا يجوز له الاستمتاع، فإذا النكاح باطل. للكلام تتمة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.